أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الكائنات وأشرف البرايا وأطهر المصطفين محمد وعلى آله سلالة الأصفياء. كنا في هذه الآية الشريفة من سورة البقرة من وصايا الله عز وجل وسننه في بني إسرائيل التي هي سنن لكل البشرية وبالذات الأمة الإسلامية، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا المقطع وهو ظهور الفرج بعد انتظار طويل لبني إسرائيل، كانوا ينتظرون النبي موسى كما ننتظر نحن الآن الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظوا هذا الانتظار الذي كان لبني إسرائيل يذكر لنا القرآن الكريم، باعتبار أن هذه الآية كما مر لصيقة جدا بالمشروع المهدوي، مشروع أهل البيت صلوات الله عليهم الراهن والمستقبلي. فلا بد من دراسة هذه الآية والوقفة معها وقفة مالية جدا. إذا تابعنا السور القرآنية العديدة المتصلة بهذا البحث منظوميا وليس فقط موضوعيا بل منظوميا، نلاحظ أن القرآن الكريم يبين أن بني إسرائيل وصلوا إلى هذه الحالة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، هاي الحالة يسوم آل فرعون يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيف وصلت الحالة لبني إسرائيل لذي الحالة تحت وطأة آل فرعون؟ حسب البيان القرآن الكريم، بنو إسرائيل الذين دخلوا مصر معززين مكرمين بتوسط النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام مع النبي يعقوب، كانت لهم المكانة الخاصة والحباء الخاص وأفضل منطقة سكنوا فيها وقطنوا فيها وهيئها لهم النبي يوسف وغير وغير وغير. كيف وصل بهم الحال إلى أن يكونوا تحت هذا البلاء العظيم والاضطهاد العظيم؟ ما هي الأسباب؟ أسباب الانتكاسة كما نقول، لأنها متصلة بمعنى نجيناكم. اذكروا أن هاي الإنجاء مرتبط أيضا إن الله لا يغير ما بقوم، كانوا على مكان منيع وكريم وغير مجرة. حسب ما يبينه القرآن الكريم والروايات من الواضح أنهم تمردوا على وصايا النبي يوسف البينات التي أتى بها النبي يوسف من تمرد إلى تمرد أكثر، من متاركة إلى متارة أكثر، أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، إلى أن أصبحت دي المتاركة هي أسباب الانحدار الذي وصل به. إذن هذا البلاء بحسب سور عديدة وآيات عديدة بفعل من بني إسرائيل أنفسهم. فهذا الانحدار على حال، كيف نجوا منا بارتفاع مرة أخرى وهو ظهور النبي موسى والفرج صار لهم على يديه؟ لم يفرج الله عز وجل لهم إلا أن أخذوا بأسباب الفرج، هم غيروا، بدأوا بطعوا في التغيير، أبطأ الله، عندنا روايات كثيرة، بطعوا في التغيير أبطأ الله عليهم التغيير، سارعوا في التغيير سارع الله، مرة أخرى أبطأوا مرة، لأنه هو حتى الفرج مرحلة مراحل. لا سبحان الله، حتى بعد أن بعث فيهم النبي موسى واستبشروا به وكبر وبدت إرهاصات الفرج والظهور لهم، هم تباطعوا، أبطأ الله عليهم سنين، غيب عنهم النبي موسى مرة أخرى لما ذهب إلى مدين. لاحظ العملية المعادلية هذه في المسؤولية، عملية ليس فقط هي مثل ما يقولون حدوثان، لا، حدوثان وبقاءان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا آن فآن، يغير 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 فيغير يغير فيغير، هنا مجرد يبقوا على استقامة يستقيم لهم، فاستقيموا لهم ما استقاموا لهم، هذه سنة الله. ما كذا، وهذه نقطة عظيمة أخرى نستفيدها من هذه السنة لله عز وجل في قضية التغيير الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي والفرج والضرور. لا تقنع بمرحلة واحدة أيها المجتمع أيها البشر، لا، لابد من التواصل باستمرار. لا يغرنك إنجاز ما أنجز، هذا حد مرتبة مرحلة لابد استمرار. نرجع إلى ما كنا فيه بعد من بحث التقية الذي كنا فيه أمس. فمر بنا أن التقية كبرنامج، كقاعدة فقهية، كنظام فقهي، هذا لا يمكن قراءة بعمق، تفسير باتزان، إلا بعد أن يقرأ تحت مظلة وتحت إشراف الأصول الاعتقادية، ومنها هي قضية لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين أمرين في التغيير الاجتماعي في الإصلاح الاجتماعي. لكي لا نطيل أكثر في باعتبار البحث تفسيري وليس فقهي ولا عقائدي محض، نختصر جملة من المراحل بالالتفات إلى ما مر بنا من أن التقية بالمعنى المعهود لها، هو في معاني عديدة للتقية، منها المداراة، منها اللين، لا هذه المعنى من التقية المداراة واللين ليست أحكام ثانوية أولية. طبعا عندما نقول أولي ليس معنى الأولي أنه هو مر بنا، عندما نقرر أو يتقرر شيء أنه أولي لا يعني أنه هذا كل الأبواب، كما مر بنا في البحوث الاعتقادية الأسماء ليست تطغى على مواطن الأسماء الأخرى مع أنها أولية، فكيف بك بعد ما دونها من الفروع؟ الحال كذلك، لكن فرق بين الأولي والثانوي. الثانوي تواجد أضيق، ولا بد أن يعالج برفع موضوعه. فرق من فوارق المهمة بين الحكم الأولي والحكم الثانوي ما هو في ضوابط الفقه؟ أن في الحكم الأولي أنت لست مكلف بإزالة موضوع الحكم الأولي، هو تلقائيا له أمد، إذا انتهى أمدا تنتقل لحكم أولي آخر، تبدل الحكم بتبدل الموضوع. أما في الأحكام الثانوية لا، أنت مطالب بتبديل الموضوع، ليس الآن تتعاطى فقط حكم الثانوي مع الإبقاء على الموضوع. يختلف، إنما صوغ لك الحكم الثانوي ما دام الموضوع الثانوي موجود قبل أن تزيله، فترة مدة إزالته من قبلك لأنها تستغرق وقت، في هذا الوقت صوغ لك الشارع الحكم الثانوي لذلك الموضوع الثانوي، لكن لا بمعنى أنه يرخص لك ويأذن لك بأن تبقي الموضوع. شوف الفرق بين المعنيين، جدا هذا البحث مصير، جدا مصير، ووقع الخلط فيه لا قل للكل، لكن وقع الخلط فيه من كثيرين ألف سنة حتى. فالحكم الثانوي التقية يعني المقصود منها التقية، قلنا لها معاني عديدة، المداراة، التقية معنى العمل بغير الصورة الصحيحة، جامع التقية المعهودة العمل بغير الصيغة الصحيحة، هذا ثاني. أما التقية مع المداراة لا، هذا حكم أولي، لا أقول حكم أولي مهيمن على الأبواب، لكنه حكم ماذا؟ أولي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكم أولي. المداراة ثلثي العقل، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نعم هذا حكم أولي، لا يزال موضوعا، بالعكس هو أحد معاني التقية أيضا يعني الأمن، الإخفاء، هذا حكم أولي مو حكم ثانوي، هذا حكم أولي، الإخفاء أو مراعاة الحس الأمني، المنظومة الأمنية، بالعكس هذا إذا كان سلمان يخفي عن أبي ذر ونفس الباري تعالى، أليس القرآن في بطون 70 بطن؟ هذول بطون يعني ماذا؟ يعني خفاء. لما يكون خفاء يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل ما يكشف كل الأمور للكل. خلق إلهي. عقلية أمنية، هذا 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 حكم أولي ليس ثانوي. ولعل تفسير أحد معاني كلما قرب هذا الأمر اشتدت التقية، يعني لزوم الحس الأمني، العقلية الأمنية، الدهاء الأمني. والواحد سذج، ناس سذج وبسطاء لين يخدعون سيما آخر الزمان، يحتاج إلى ماذا؟ آخر الزمان طابع الشر، في آخر الزمان أعظم شر تشهده البشرية الذي هو في آخر الزمان، أي طابع له؟ ها؟ الدجل، الدجال. يقول الدجال لماذا هذا الطابع في آخر الزمان؟ يعني حيل الشر، خداع الشر. زين مقابل خداع الشر أنت تحتاج إلى كياسة وفطنة وحس أمني، وتحتاج إلى سذاجة وبساطة. المسؤولية تتطلب بالعكس يقظة واستنفار حس، في الحس الأمني والعقلية الأمنية والمنظومة الأمنية، ومعنى العقلية والمنظومة الأمنية أحد معاني المنظومة الأمنية والعقل الأمني. العارف مثل أحد آلياته، لا أقول حصرا، أحد آلياته، العارف بزمانه لا تلبس عليه ماذا؟ اللوامس. العارف بزمانه يعني هو فعلا أنت تسمع واحد يصير عنده حس أمني وعقلية أمنية بلا منظومة معلومات يستقيها، يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. شوف هاي كلها مسؤوليات بينوها أهل البيت في عصر علامات الظهور. كيف نقرأ احنا علامات الظهور بمعنى الجمود والسكون والاستكانة والضعف، عكس ما هو مراد أهل البيت عليه السلام. أين هذا البنيان المعلوماتي الأخطبوطي الذي يقيمه المؤمنون؟ أين؟ يكون من شأن أعدائهم ومن شأن، لا من شأن أهل الإيمان. كيف يتم نصب؟ كيف يتم فرج وضوء؟ إذا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ بأن الحكم الثانوي لا يرغب الشارع أن يكون يبقي موضوع، الحكم الثانوي العذري إنما شرعه الشارع ليعطي للمكلف وللمؤمن وللمجتمع فسحة، فترة إزالة للموضوع من دون تضييق، لا لإبقاء الموضوع. التقية اللي معناه الممارسة بغير الصيغة الصحيحة، بغير الصيغة السديدة. افترض مثلا واحد يتوضأ بوضوء باطل مثلا، بل مثال وكذلك يتعين الإنسان في نظام جائر، مو لأن تبقي النظام الجائر، تستبدل هذا النظام الجائر بنظام عام. سوغ لك أن تكون وزير، وهذا الاشتباه اللي عند كثير من المؤمنين، ربما يكون وزير ومسؤول مدير في نظام جائر، أو في مؤسسة جائرة للضأم وزارة جائرة، فكر يعني معناته أنه يبقيها على ما هي عليه، من هو سؤال فقط يأتي بماذا. وحتى هذا عندما صوغ للمؤمن أن يتولى موقعية في النظام الجائر أو في النظام العاتي لأجل أن يدفع الضرر عن المؤمنين ويقضي حوائجهم، لا لأجل ينفس عن نفسه ويفسح لنفسه. ومع هذا لا لأجل أن يبقي النظام ذاك الجائر، هذا أيضا ثانوي، حكم ثانوي. شوف الصورة التي يبينها البيت أين، والممارسة العملية من المؤمنين أين. بعيدة جدا عن ما هو مشروع التغيير عند أهل البيت. كون ما شوفوا لاحظوا الخريطة التاريخية لتاريخ الدين هو لتاريخ مدرسة أهل البيت من الأول إلى يومنا. ما بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصول هذه الانتكاسة والسقيفة وغيره وغيره، زين جيب هذه حالة أولية وحالة طارئة، أزمة. هاي المقارنة تبقى لو تزال شيء بشيء. نعم يبين الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له، لكن أولا بأي معنى، ثم حتى إذا كان بالمعنى المحمود يعني ممارسة بصيغة غير هي الصيغة. غير هي الصيغة السديدة الصحيحة، سواء في الوضوء، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الإدارة، في الحكم. في القضاء، كل هاي المواد ليس مع بعد فردي فقط. هذا اللي يبقى ولكي لا تغير ذكرت لكم أنه هناك تجاذب كبير كثير في الوسط الخاص في قراءة ثورة زيد الشيخ. بلا ريب كان هناك ملاحظات من أئمة أهل البيت على ثورة زيد، يعني نجاحها إنجازها كذا، لكن أصلها هي في طريق التغيير. هل هذا هو موقف خاطئ من زيد أو لا موقف سديد؟ إنما ربما الرعيل من المؤمنين ولو من ذوي الفضيلة في زمن زيد لم يدركوا أن هذه التقية ثانوية وليست تقية أولية، ليس هو حكم أولي كي يبقى. طبعا أحد معالم تقية له مر بنا العقلية الأمنية وعدم الصخب وكذا. أحد معالم تقية العمل ببطء في مقابل الاستعجال، أحد معانيها. العمل بحكمة بتود، التغيير بتود بحكمة. هلك المستعجلون، موجود في الرواية التوصيات أن الاستعجال خلاف ماذا؟ الاستعجال خلاف التقية. هنا الاستعجال من المراد به مقابل الاستعجال؟ شوف المستعجل صبره غير طويل، تحمله غير كبير. هذا المعنى شيء وبين معنى الجمود والسكون وإيقاف التغيير بين معنى آخر. بينهما فهم. هذا الخلط في المفاهيم أمر عصيب جدا. صحيح هلك المستعجلون، هلك الكذا، هذا كله صحيح. وهذا لما؟ أن هذا المستعجل ما يبني تخطيط حكيم قوي ذكي، يريده فوري. لاحظوا حتى الآن في المواجهات العسكرية مع داعش مثلا، طبعا في موارد تحتاج إلى سرعة المبادرة كذا، هذا صحيح، هذا ما هو، لكن الكلام مو دائما السرعة أيضا قد تكون خطوة حكيمة. وسيما في التغيير الاجتماعي طبعا، مو قضايا العسكرية فقط. فهنا التقية بمعنى عدم الاستعجال لا بمعنى الجمود والانخماد والنوم والنيام، لا، معناته دوء بالتغيير لكن بخفاء باستمرار، لأن هذا الاتعاد يعطيك مساحة للتغيير وقدرة وقوة للتغيير أكبر مما لا تستعجل. إذن عدم الاستعجال أي الروية لا لأجل تقليل التغيير أو إيقاف التغيير، شوف المعنى السلبي الذي يقرأ من عدم الاستعجال، وهو بمعنى التفرج، أو بمعنى عدم الاهتمام. بعضهم كما مر يفسر هذه الطائفة المستفيضة والمتواترة كن حلسا من لا مسؤولية، لا مو هاي معنى. كيف ونظرية وعقيدة الاختيار قائمة على المسؤولية، كلكم راع وليس كباركم ولا صغاركم ولا نخبكم ولا ساستكم ولا علماء، لا كلكم. نظرية عظيمة، استراتيجية عظيمة نبوية، كلكم. إدارة عظيمة نبوية، كلكم راع. إذن حس المسؤولية يقتضي أن لا يفسر عدم الاستعجال بمطلب آخر، وإن شاء الله تتم فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.